أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قول المصنف ويرجع بما اغترم، أي يرجع المشتري كما قال الشارح إلى على البائع بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقل. نعم، مراجعة لأي شيء؟ نعم، مراجعة لأي شيء؟ بالعكس، ما تسنو؟ ها، أتكون سؤال لي هل؟ نعم، تفضل. استعدل لأن صلاة الله تأثير هو نعم؟
بالكسب والخنزير.
نعم،
ده من التفنيات الأربعة. هو قال فاضل لل يعني لا خرج من خرج.
نعم، الكلب والخنزير.
إذا من المستثمرات الأربعة هذه
نعم.
حتى
المستثمرات
في الكلب
يعني. إذا الكلب. نعم.
يعني ثم هذا الحد اللي من أبطى مثل ما صار بعد اللي نحن مقتنعها. هذا هو الكلب الصيد والماشي وذا. هذا بعد الكلب. بس إذا خرج الأمر بين صنع أفعال خرج أم كيف الصيد هو معرض؟
لا، هذه عناوين، هذه عناوين عرفية عرفة أنه بعض الكلاب مثلا تترك عملها، مثلا شخص عنده بستان وعنده كلب حراسة، هذا كلب الحراسة لو فرض أن الشخص باع بستانه، هذا الكلب ظل بدون عمل، بعد فترة هذا الكلب بسبب مثلا لأنه ما أحد يعطل يمه وكذا ما عنده تسفيه خفته، قد يصبح ماذا؟ قد يصبح متوحش، يصير كأنه كلب هراش، يعني كلب عراق، هراش يعني عراق، يعني شلون مثلا يمو عليه مثلا ينهش يعض او ينبح عليه او يهاجمه او ما شابه ذلك. فهنا هذه قضيه عرفيه، فلما يكون الكلب له له حاله خاصه، بعد ذلك العمل اللي كان يقوم به، هذه العمل اللي كان يقوم به ينتفي بسبب موضوع انفسه، مثلا بستانه باعه، قطيع الغنم مثلا باعه، فاصبح الكلب هكذا بدون عمل. هذا الكلب بسبب ابتعاده عن هذا العمل الاصلي اللي يجوز التعامل معه والتكسب به، هذا بعد لو كان الانسان بعد ابتعاده انتقل عنوانه من عنوان كلب مثلا حراسه مثلا بستان الى مثلا كلب جراش، بعد ينتفي بعد العنوان الان هو يتبع هذا العنوان عرفي. عرفا الان لما واحد يسال عن هذا الكلب، هل هو الآن كلب حراسة أو كلب لا؟ كلب هراش، يعني تحول، كان كلب حراسة سابقا، الآن هو كلب هراش. فيقول أنه هذا المثل، مثال اللي ذكر الشارع، وهو لو خرج في الماشية عن ملكه، هذا لعله يشيرون لهذه القضية، أو حصد الزرع أو استغل الحائط لم يحرم اقتناؤها رجاء لغيرها. هنا قد يقال أنه ما هو الهدف من اقتنائها، باعتبار ان بعض الناس لما يدخل في يعني في كما يقال في موضوع تجاري، قد بعض الاحيان يحاول انه يحقق بعض الامور في ازمنه يعني مختلفه، فيريد مثلا ان يشتري الكلب قبل ان يشتري القطيع مثلا، فاذا اراد ان يشتري الكلب وطبعا يشتريه ماذا؟ يعني يشتريه باعتبار ماذا؟ يعني يشتريه باعتبار انه لما ياتي يقوم بهذا العمل، فاذا كان اساسا لا يوجد قطيع، لا يوجد بستان، فاذا لا يوجد قطيع، لا يوجد زرع، لا يوجد بستان، هل يجوز يعني ان يشتري الكلب، يشترى الكلب عند ذاك مع كون الموضوع ما موجود؟ يقولون لا، ما قلت، لكن بالشرط أنه هذا الكلب عندما يؤتى يعلم على أنه مثلا يكون كلب حراسة أو كلب البستان قد يشترى أو كلب القطيع قد يشترى، هاي المدة اللي يشترى فيها الكلب ويعني الإنسان يدخل تحت التعليم وما شابه كلها تكون طويلة، لأن هذا الكلب إذا بقي مدة طويلة دون أن يقترب منا أحد أو ما شابه دون أن يمشي مع القطيع هذا سيتحول شيئا فشيئا إلى كلب متوحش إلى كلب هراسي حتى لا يصير هذا الأمر حتى لا تصير هذه الحادثة نقول له أنت إذا كان أملك أن تشتري مثلا القطيع في مدة قليلة يمكنك ماذا؟ يمكنك أن تشتري الكلب خصوصا وأن بعض الكلاب تحتاج إلى أن تشترى في أزمنة يعني في أزمنة متقدمة مثلا يشترى صغيرا فخلال شهر مثلا أو شهرين أو ثلاثة أشهر يصبح كبيرا ويعلم يعني قابل للتعليم ويعلم هذا الوقت اللي يشترى فيه الكلب أو هاي الوقت اللي يقضيه الكلب بدون أن يعمل في الحراسة أو يعمل في حماية القطيع هذا الوقت يكون ما يكون طويل لأنه إذا بقي بدون هذا العمل بعد فترة يتوحش لأنه لا يجد له عمل وهكذا يحصل الآن لو بعض الكلاب الآن قريبة على بعض الناس ربما تكون عادية أنه اقتراب منها ولكن عندما تترك أو الإنسان يأخذها إلى مكان بعيد ماذا تصبح؟ تصبح متوحشة فيقول لو كان عندني أن يشتري القطيع كل ما يطور بالشراء كل ما يخلي المدة طويلة هذا الكلب حتى لا يتحول إلى كلب متوحش فيلحق بالهراش يعني يلحق بالكلاب اللي هي هاي اللي تتعارف بالشارع واللي أحدها يعض الآخر دون أن يكون لها صاحب كما هو يعني كما هو معلوم بالنسبة لكم
بعض الأعيان مثل ما إلها حد
كل الأعيان أعيان كم؟
مثل الأعيان مثل بعض
الأعيان الناس يسمون مثل حد يعني حد يعني تعريف؟ بل تعريف التعريفات يعني كما يقال تقريبية يعني مو تعريف إلا يكون تعريف يعني بالمعنى المنطقي لا مثلا قل لكم مثلا ما هو المقصود من الكلب الذي يحرم التكسب به تجيبون الكلب الذي يحرم التكسب به هو الكلب البري دون البحري والذي يكون كذا هكذا يعني هذه الشروط يعني يقال عنها تعريف حتى لا يكون تعريفا يعني تعريفا كما يقال منطقيا ولكنه على كل حال يوضح لمن يسمع هذه الكلمه تلتقي ما هو المقصود من الكلب ليس اكثر منها حتى قد يكون لنا تعريف قد لا قد يجمع الانسان من هنا ومن هنا حتى من خلال شروطه يستطيع الانسان ان يبين حقيقته مو ليكون تعريف حقيقي اللي يكون تعريف حتى يكون تعريف لبيان يعني تعريف لفظي كما يقول نعم
هما
الأقوبين ذاكرين الألاقوبين. من الثالث إلى في كل.
مثل
آية
رواية مثل السيف
مثل بن سحان مثل. ما تكون مصدقة.
بل
مقوم. ما إذا كانت مصدقة ما تكون مشكلة. إحنا بعض الأحكام الشرعية أنا لعله أشرت إلى هذا في أحد يعني في جواب أحد السؤال أحد الأخوات أنه الأحكام الشرعية ثالثا تكون معللة يعني معللة بالنص وأخرى لا تكون معللة. إذا كانت معللة من حقنا أن نقول هذا الحكم مثلا يحرم الخمر لإسكاري يعني العلة هو هاي علة يعبر عنها علة موصوفة وثالثا لا نجد مثلا الإنسان يغسل يده اليمنى مثلا من المفرق إلى أقاصي الأصابع هذا حكم لكن أين علة لا نعرف هذا ماذا يقال؟ يقول هذا علته تعبدية خلص فإذا لم تكن هناك علة للأحكام الشرعية هذا ليس نصا في الحكم الشرعي لا نحن لم نصل إلى ما هي علة هذا الحكم ولعلى كل حال الأحكام الأوامر والنهايات دائرة مدار المصالح والمفاسد فلا بد أن تكون هناك مصلحة في وجوب مثلا مثل هذا الأمر ولا بد أن تكون هناك مفسدة في مثلا في النهي عن أمر ما من الأمور التي نهى الشارع عنها أما اصطلاحنا على تلك العلاج على تلك الأسباب هذا ليس أمرا يعني ملازما لكل حكم شرعي فإذا اطلعنا قلنا وإذا لم نطلع خلاص الله سبحانه وتعالى يعرف أنه من مصلحة الإنسان أن يفعل هذا الأمر حتى وإن لم يعرف ما هي العلة من إثبات وجوده أو من وجوده عليه ليس هناك يعني مشكلة حتى في عدم حتى في الجهل بالعلة ليس هناك مشكلة فإذا ذكرت بعض الأعمال وذكرت مثلا فلان عمل مثلا لرعاته خلاص مشكلة فلان عمل مثلا أو كذا عمل مثلا يقسي القلب خلاص هذه الأشياء ماذا؟ هذه أشياء مأخوذة من بعض النصوص ليس أكثر من هذا الأمر أما أنه بعض الأمور نحاول أن نستكشف لها علة هذا ليس واجبا علينا واضح؟ نعم أعداء الدين أعداء الدين قد يكون مسلم ويكون عدوا للدين ما هو مسلم يلتزم الشهادتين ولكنه يكون عدوا للدين وقد يكون كافر
يعني المخالفين مثلا
لا ممكن ان يكون مخالف ممكن يكون لا حتى مو مخالف الدين يعني المقصود من عنده الدين الحفاظ على الأرواح، حفاظ على الأنفس. هذا قد يكون قاطع طريق الآن، يكون مثلا في بلاد الشيعة، عشان هذا إنسان عدو للدين. هذا إنسان معتد، هذا إنسان يريد سلاحا مثلا لإزهاق مثلا أرواح روح إنسان، هذا عدو. هذا بعد لا يصنف أنه مسلم مخالف أو لا، فقد يكون مخالفا، وهذا هو لعله الفرد اللي ممكن أن يتوقع، وقد يكون لا، قد يكون قاطعا للطريق. وقاطع الطريق هذا يعني لذلك قال ومنهم قطاع الطرق، يعني قطاع الطريق، هذا قطاع الطريق قد يكون حتى في البلاد الشيعية في ماصمة.
يعني
هذول
أعداء الدين سواء كانوا
مسلمين
أو
لا، مسلم أو كافر.
نعم
نعم، ما دام معاديا للدين فعلا، لأن هناك شرط أنه هل هو يعني يقوم بالمعاداة فعلا أو لا، بس مجرد حامل القلب حقد. لا، الحامل القلب حقد هذا ما عنده مشكلة. أما الشخص اللي يتهيأ جاي عد العدة حتى يهجم، أو لا الشخص اللي هو جاي يهجم ويقول جيبوا الإسلام، هذا بعد واضح. نقول له أنت ما يجوز واحد يبيع الإسلام. نعم نعم نعم. نعم، كلمة المؤمن في الفقه دائما خلوه في بالكم، هذا مصطلح. كلمة المؤمن في الفقه إذا سمعتموها معناها الاثني عشر.
نعم، وقال ذكر معه
هو مثل الأعداد الشعر، هو أساسا أحد أغراض الأغراض الشعرية.
يعني إذا كلام مثل مثل مثل
جائز؟ لا، هو يبين أنه في انتشار هذه الحالة، انتشار هذه الحالة هو انتشار عن طريق الشعر. بعض الناس القضايا الشعر يحفظها كما يعني في ذلك في تلك الأزمنة، قضايا الشعر هي اللي كانت تحفظ. أما النثر فهذا أمر يعني قلة استعمال فيه، ولكن هذا لا يدل على أنه أنت لما بأنه مؤمن يعني تروح من حقك أن تعتدي عليه وتوصل لأوصاف مثلا غير مقبولة، لا، ولكن لأن الشعر كان ماذا؟ كان مثل وسيلة الإعلام، فهو كان وسيلة إعلام. الشعر إذا قيل في بلد بعد يوم أو يومين تجده في أقل بلاد، فكان في ذلك الوقت يعني الحديث عن الناس بطريقة الشعر هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر بوقا إعلاميا. فإذا كان هناك شخص مؤمن فلا يجوز الإنسان أن يهجو، يعني يبين مثلا هذا يهجو يعني يتحدث عنه بصفات مثلا بصفات سيئة وينشرها بالشعر كما حصل مع ذلك. ولذلك بعض الهجاء يصل إلى حد القاتل، يعني يجوز خصوصا عندما يكون مثلا للذوات يعني للذوات المحكوم عادة حكم الذي يجوب هو يكون حكم القاتل، ليس فقط يعني مجرد دم، لا، حتى يصل إلى حد القاتل في يعني عندما يكون متعلق مثلا محكوم. فعند ذلك يقول مثلا هجاء المؤمن بالشعر، لأن هو الهجاء أساسا ما هو؟ الهجاء أساسا هو غرض من الأغراض الشعرية. فهذا مو معناته أنه يجي شخص مثلا يقول أنا راح أسوي لي مثلا رواية وأنسبها عن فلان أو ما شابه، لا، ما له، هذا تحريمه ثابت، لكنه لأنه ليس منتشرا. هذا المنتشر فيقولون هجاء المؤمن، يعني هذا هو الأمر الذي هذا هو الشيء الذي يشكل خطورة، لذلك ذكر هنا باعتباره ماذا؟ باعتباره أمرا يعني متعارفا.
كان في عند
طابق
تكرم مع
أبوه، يعني حتى لو كانوا مؤمنين. لا، احنا مرة مرة نريد أن نبين ما هو الهجاء. الهجاء هو الشعر الذي ينتقص من الآخرين، غرض شعري وغرض أدبي، باعتبار احنا نقف على النص. لكن لو سئلنا مثلا هل الهجاء يعني مو بمصطلح الأدب اللي هو الغرض الشعري، الهجاء يجوز بالإنسان أن يهجو إنسانا آخر بطريقة النثر، باعتبار هذا ليس هجاء بالمعنى الأدبي، لأنه هذا هجاء بمعنى ذكر المعائب. يقول لا يجوز، لا هذا ولا لا. لكن عندما يقال هجاء المؤمنين المقصود من ما ذلك، ولذلك الشارح ماذا قال؟ قال وهو ذكر معايبهم بالشعر، لأن الهجاء هو أحد الأغراض الأدبية بالنسبة إلى الشعراء.
نعم،
وغيرهم
المؤمنين يجوز.
نعم.
كل شيء يعني موجود فيهم يعني ما عدد الشيء يعني هو.
لا، وقد قد يصل إلى حد الكذب، الكذب بعد ما يفرق في بيننا. لا، هو يذكر تذكر معايبهم، يعني معايبهم موجود. ولا هو الإنسان لا تكون عاداته للآخرين موقعة له في حرمة، في الحرمة.
نعم،
الخصوص الموجودة. نعم، الآن أقول مثلا فلان مثلا أصوغ شعرا أنسب إلى ابن تيمية ويصبح الأعداء لمحمد وآل محمد للذهبي كذا، لا هذا موجود فهو مؤثر عليه.
بس هذا الخصوص يعني دفاع عن الدين يجوز ذهبي، بس الرشي يعني مثلا شيء خاص يعني ما يجوز حتى لو
لا. احنا مرة نتحدث عن من نتحدث عنه كغيبة، ومرة نتحدث عنه كأمور، يعني هذه الأمور تحدثنا عنها أمور ماذا؟ أمور يعني ظاهرة للعيان. لما تكون أمور ظاهرة للعيان، إذا كان يعني إذا كان إنسانا مؤمنا فيحرم يعني صوغ الشعر عليه وإن كان ماذا؟ وإن كانت هذه الأمور موجودة. لكن لو كان إنسانا مخالفا لا أتحدث عنه باعتبار أمر مثلا نفسي، لا أتحدث عنه مثلا أمر ظاهر من خلال كتاباتي ما سابق، هذا يجوز له ما يجوز أن أقول عنه. نعم يجوز، لا حرمة له من هذه الجهة، يعني لا حرمة له من هذه الجهة. لأن هم في بعض الأحيان حتى هم يعني بعض أهل السنة ينسب يعني لبعضهم مثلا بعض هذه الأمور حتى بالشعر موجود هذا الكلام. لكن بالنسبة إلينا هذا الإنسان المخالف لو أردت أن أذكر معايبه شعرا، معايبه هاي اللي هي الأمور الثابتة شعرا، يجوز لي لو يجوز؟ يقول لا مشكلة، لا مشكلة، لا ثبت عندنا الدليل أنه يحرم ماذا؟ يحرم أن تهجو مخالفا. لكن مو معنى ذلك أنه أفتي، لا لا، أفتراء ليس موجودا. ولذلك ورد في بعض الروايات إذا يعني تعبير أنه باهتوهم، يعني باهتوا أهل البدع. هاي باهتوا أهل البدع البعض يعني من يعني ماذا أقول عنهم، يعني البعض من يعني من ضعاف التدقيق، من ضعاف التحقيق، يتوقع أن الباهت يعني أبهته، يعني من البهتان. هذا مو صحيح. من هذا الباهتوهم يعني من البهت، يعني أسكتوا حجتهم، مو باهتوهم يعني أبهتوهم. فرق بين البهتان وبين الباهت، يعني اللي هو إسكات الحجة اللي عبروا عن أهل المنطق بالتبكيت، يعني تقول للشخص كلاما يسكته، يجعله ما يجعله مبهوتا، يعني يقول يعني والله فلان بعد ما عنده حتى يقولها، يعني لم يحب جوابا كما يعبر العرب. عفوا،
يعني مثلا
اذا
الملك
المتصفى بانه
يعني
بيعاها. نعم.
مثل
انه
اعرضها يعني.
هذا باخذ منها. مفهوم؟ مفهوم؟ الامر ظاهر، الامر هو امر. واحنا مثلا تلغيبها هم كذلك بها خلاف. بعد بعض الفقهاء من يعمنا حتى للمسلم، بعض الفقهاء لا يتوقف.
يعني
بيقول
لنا سنحتاج
الوهابية
مثلا
يقول
يعني
يعني
ما
بيش. لا
كل
بل الغيبة أصلا مضيف، يعني واحد لو عاثر مخالفا يجوز أن يحكي حتى المعايب اللي يسويها دون ما حد يجي بيها، على رأي بعض الفقهاء يجوز.
مسألة يعني أقدر أعتبر الحجاء باب للدخول في مبحث الغيبة؟
هو يرتبط به ارتباطا، لكن الارتباط يعني يكون الموجب الجزئي يعني مرتبط به ارتباط، لكن ارتباطه مختلف، يعني باعتبار الغيبه للامور الخافيه، واما الهجاله للامور الظاهره، الامور الخافيه. يعني مو مثلا اروح يعني بالنسبه الى هؤلاء مو اروح ادور معايبهم مثلا ما حد يعرف بها حتى انشرها، لانه هي عاده هاي القضايا اللي ما حد يعرف بها هذه ما تنفع احد. انا اللي يبين انه ترى فلان من الناس مثلا عنده هيك معايب، هذا ليس استفاد منها. لكنه بعض الأحيان قد يكون شخص من الأشخاص عنده مؤلفات، فأنا أبين أنه حقيقة هذا الشخص كذا، هذه حقيقة أنه ألف هذا الكلام، قال هذا الكلام لأنه مثلا ناقضي مثلا التوجه، هذا ينتفع به الآخر باعتبار أن هذا له تأثيرا. أما القضايا الشخصية فعادة ليس فيها منفعة، عادة ليس فيها منفعة، وإن كان ليس لهم حرمة من هذا الباب. نحن لا نقول بأن لهم حرمة، لكن بعض الفقهاء ولعله بعض فقهاءنا يعني المتأخرين ولعله المقدس الأردبيلي منهم يرى بأنه حرمة الغيبة لا تخص المؤمن، بل هي تخص يعني كل من شهد الشهادتين فيكون محرما هكذا. فعلى كل حال إذا كان الأمر كذلك يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا ما هو ظاهر منه، يعني علوم الظاهرة، كتاباته، لأن كتاباته أمور ظاهرة، ما أحد يقول أن هذه من المعائب المستورة. يا الله. نعم، كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قول المصنف ويرجع المشتري على الباء بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوال دخوله على أن تكون له مجانا. كان الكلام في هذه القضية أنه عندما لا يجيد الإنسان المالك الأصلي العقد البيع بعد ذلك تحصل هناك غرامات وتحصل هناك مثلا تعويضات وكذا، وعند ذلك قلنا بأنه الإنسان اللي هو مشتري هذا تارة يكون الثمن عنده وأخرى يكون عند البائع، لا لم يكن الثمن قد سلمه فلا مشكلة، كأنه استلم هذا ولم يسلم ثمنه فأخذت منه ما هو مشكلة. أما لو فرض أنه ماذا؟ لو فرض أنه سلم الحاجة سلم الثمن وحصل هناك كلامه أنه باقي أو ليس بباقي كما تقدم في الدرس الماضي، وتقدم الحديث عنه أنه مع البقاء يرجع إليه، مع عدم البقاء خلاف، خلاف من ناحية علمه وعدم علمه، البعض قد يعتقد بأنه مع العلم يعمم فيه، والشارح رد على هذا الكلام قال بأن هذا الكلام ليس كلاما مقبولا، وهذا كله ماذا؟ كله على أساس أن هذا الشخص الذي يتعامل مع أموال الآخرين الذي هو الشخص المشتري خصوصا عندما يكون عالما يقول ماذا؟ يكون بمنزلة الإنسان الغافل، فالإنسان الغافل والإنسان المتصرف في المال المقبوض بالعقد الفاسد أو بالعقد الفضولي يكون ماذا؟ يكون بمنزلة سواء من ناحية ماذا؟ من ناحية الضمان. ولكن لو جاء هذا المشتري ليأخذ عوض ما خسره بالنسبة إلى ماله، ولكنه لم يخسر مجرد ماذا؟ لم يخسر مجرد هذه الأمور التي ماذا؟ التي كان يتوقع أن يكون قد يخسرها، ولكنه خسر شيئا زائدا بأن حصلت هناك غرامات. لماذا تحصل غرامات؟ بعض الأحيان قد هذه الحاجة تكلف في يده فيكون ماذا؟ فيكون ضاملا لها، ولكن هو عندما اشترى الحاجة اشتراها بألف دينار، فإذا اشتراها بألف دينار وجاء هذا المالك قال له المالك إن حاجتي التي اشتريتها أريدها، فقال له قد تلفت، قال له أعطني ثمنها، فأعطاه ألف دينار، قال له إن ثمنها 1500 دينار، فيقولون هذا اغترام بزيادة عن القيمة التي وقع عليها الاتفاق، لأنه أساسا هو كان ماذا؟ كان المفروض أنه هذا الثمن يكون ماذا؟ هذا الثمن يكون في قبال الثمن الذي دفعه، لكن هذه القضية هذه الحاجة بيعت بثمن أقل، لكنها عندما تلفت جاء صاحبها ليطالب بثمنها الأصلي، ثمنها الواقعي، وهذا الشخص لم يشتريها بثمنها الواقعي بل اشتراها بثمن ماذا؟ بثمن أقل. فيقول يقول المصنف ومعه الشارح ويرجع المشتري على البائع، ويرجع المشتري فضولا على البائع فضولا بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن، لأنه هنا عندما حصل هذا البيع ماذا حصل؟ هذا الإنسان الفضولي باع المالك مثلا باع ثوبا للمالك بعشرة، ولكن قيمته ليست 10 دنانير بل قيمته ماذا؟ 15 دينار. فإذا سلف الثوب وجاء المالك ورجع بقيمته بقيمته الواقعية على المشتري التي هي قيمته الواقعية 15 دينارا، يرجع المشتري بذلك يرجع المشتري بالفرق على البائع الفضولي. قال لدخوله هنا حتى بزيادة القيمة على الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى، لماذا قال لدخوله على أن تكون له مجانا؟ هنا عندما أقدم هذا الشخص المشتري أقدم على أن تكون هذه الزيادة له، لم يكن في قبالها ماذا؟ لم يكن في قبالها شيء، لأنه عندما اشترى الحاجة في قبال اشترى الحاجة التي قيمتها 15 دينارا ب10 دنانير على أساس أن هذه الزيادة تكون ماذا؟ تكون له مجانا، لا أنه تكون في قبال عوض ما. فلذلك إذا كان قد اقترن هذه الزيادة فإنه يجوز له أن يرجع على هذا البائع الفضولي، لأنه ماذا؟ لأنه دخل هذا العقد على أن يكون هذا ليس في قباله شيء، ولكن مالك الأصلي أراد ماذا؟ أراد أن يأخذ سعر حاجته الفعلي الحقيقي، فعند ذلك يجوز له أن يرجع على هذا البائع الفضولي بماذا؟ بتلك الزيادة، يعني الزيادة التي تعتبر غرامة، باعتبار هو كان يعتقد أن ثمن الحاجة مثلاً 10 دنانير، يعني كان يعتقد أنه ثمن الحاجة ب10 دنانير، وكان يعتقد أنه يعني هذه في قبال 10 دنانير، أما زيادتها ليست ماذا؟ ليست يعني ملحوظة في قبالها، بل هي مجانية، ولكن الحاجة تلفت الآن، فدفع 15 بدل أن يكون ماذا؟ بدل أن يكون ثمنها 10 دنانير، عند ذلك يحق له أن يطالب بهذه الخمسة. قال أما ما قابل، على أن تكون مجانا يعني هذه السبب. قال أما ما قابل الثمن، أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه إليه. تبعت إذا 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 كان هناك ماذا اللي قابل القيمة من الثمن بعد هذا يرجع به، لأنه إذا الشخص المالك وقال له ترى هذه حاجة إذا ثمنها، قال نعم هذا ثمن، بعد ذلك الدفع للمالك الأصلي يرجع به حتى اللي قابل الثمن، خط لماذا لا يرجع؟ لأنه لا رجع به فعيصير عند العوض والمعوض. فإذا كان الأمر كذلك، هذه العين اللي خسر ثمنها بزيادة يرجع بتلك الزيادة، أما ما يقابل الثمن اللي هو من حقه أن يرجعه ما لا يقابله، بعد لا يقابله شيء، لأنه هذا في قبال ذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يحق له أن يرجع بالعوض على الباء. لماذا؟ لأنه هو هذا في قبال الثمن. فإذا أخذ الثمن وأخذ عوض المال اللي هو مقدار مساوي للثمن، فكأنه أخذهما معا، أخذ العوض والمعوض، وهذا غير موجود، غير جائز باعتباري أنه جمع بين الأمرين، فكأنه هذا جمع بين 10 دنانير وجمع بين المعوض اللي هو المبيع الذي كانت قيمته يعني 15، ولكنه مع ذلك أخذ الخمسة يعني بصورة مختلفة، لأن اعتبارها غرامة زائدة. قال فلا يجمع بين العوض والمعوض. وقيل انتهى الكلام، انتهى عند الشارح الكلام. قال وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا، يعني ماذا؟ يعني لا يرجع لا بالثمن ولا بزيادة الثمن. حتى هناك سبب للرجوع، وهو أنه لأنه يقول رجع يرجع إليه لأنه دخل على أن يكون هذه الزيادة له مجانا، فمن حقه أن يرجع لها. لكن هنا يقول بعضهم لا، أساسا هذا الشخص ما دام يعلم هذا أساسا ليست ماذا؟ ليس من حقه الرجوع لا بالزيادة ولا ماذا؟ ولا بأصل الثمن. كيف يكون ذلك؟ يقول لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد. كيف؟ يقولون هذه قاعدة معروفة، وهي قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس يعني، بعضهم يقول وبالعكس، يعني كل عقد مثل البيع وأمثال البيع يضمن بصحيحه، يعني بأن يؤتى العوض ثمنا كان أو مثمنا، فلو وقع باطل، هذا بعد واضح باعتبار أنه ثمن ومثمن عقد صحيح، فلو وقع العقد هذا الذي له ثمن ومثمن فاسدا باطلا، ضمن أيضا بتلافيه مثلا أو قيمة، وكل عقد ليس فيه ضمان، ليس فيه ضمان، لأنه هذا بعد واضح، هذا يضمن ماذا؟ يعني أساسا يعني يكون مضمونا عليه كما هو حسن أي عقد. فإذا كان العاقد هذا قد جرت فيه هذه القاعدة، وهو أنه المعاملات التي هي معاملات صحيحة يكون هناك ضمان فيها، فكذلك يكون ماذا؟ في فاسدها ضمان. فلو وقع العقد صحيحا، العقد الصحيح فيه ضمان، نعم فيه ضمان. العقد الفاسد الذي يقع من تلك العقود الصحيحة مثلا لخلل ما مثل هذا الخلل، نعم ليست هناك إجازة من المالك، فعند ذلك ماذا يقولون؟ يقولون هذا العقد الذي هو عقد فاسد هو فرع عن ذلك العقد الذي لو تمت شرائطه لكان عقدا صحيحا. فعلى هذا يكون ماذا؟ ما دام في صحيحها هناك ضمان فكذلك ماذا؟ في فاسدها ضمان. بخلاف المعاملات التي لا ضمان في صحيحها باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ما دامت ليس هناك ضمان في صحيحها فلا ضمان ماذا؟ في فاسدها. مثل ما واحد مثلا يجعل مثلا عارية عند أحد، مثل ما واحد مثلا يعطي شخصا مثلا هبة، فإنه عندما يحصل مثلا عندما يحصل التلف لهذه الحاجة، هذه الحاجة ليست مضمونة. لماذا؟ لأنه ليس هناك ضمان على هذا الشخص، لأنها مثلا ليست من العقود التي فيها ضمان في صحيحها ضمان، بل العقد الذي في صحيحه ضمان يعني هناك من الطرفين، هذا العقد من قبيل البيع من قبيل الإجارة، هذا العقد يكون ماذا؟ يكون مضمونا، ما تعلق به العقد يكون مضمونا على هذا الشخص الذي أجرى العقد عليه. فكما أنه يوجد ضمان لو يعني كيف يوجد ضمان مثلا كون الضمان على الفاسد، كيف يوجد؟ لو فرض أن هذا العقد صحيح، فإنه هذا العقد الصحيح لو حصل يعني يعني لو حصل فيه ماذا؟ تلف، هل يكون مضمونا على الإنسان؟ يقول نعم يكون مضمونا عليه. فلو وقع العقد فاسدا، هذا العقد الفاسد يسقط الضمان؟ يقول لا، لا يسقط الضمان. فالذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأنه هذا الفساد إذا حصل وتصرف الإنسان بهذه الحاجة فإنه يكون ماذا؟ يكون ضامنا لهذه الحاجة. فما علاقة ذلك بهذا الكلام الذي يتحدث فيه الشارع؟ يقولون إذن هي مضمونة عليه، فإذا كانت مضمونة عليه فكأن هذا الإنسان المشتري عندما علم بأنه هذا العقد مضمونا عليه فإذا هو دخل هذا العقد، يعني أقدم على أن يكون ضامنا لهذه العين كائنا ما كان، بأي حال بأي ظرف كائنا ما كان. فما دام كذلك فيقول هؤلاء بأنه يعني يقول هذا صاحب هذا القول اللي عبر عنه الشارع بقوله وقيل، يقولون هذا لا يرجع بعد بالقيمة مطلقة. لماذا؟ لأنه أساسا هو داخل بعقد فيه ضمان فهو ضامن، فإذا لا يرجع لا بأصل الثمن ولا بزيادة الثمن، يعني لا بأصل الثمن ولا بالزيادة عليه، بل هو ماذا؟ بل هو عقد مضمون عليه وهذه العين مضمونة عليه. فلذلك يقولون لا يرجع على البائع الفضولي بشيء من يعني من ذلك. كما لو تلفت العين كما لو أن العين ماذا؟ لو يعني كما أنه لو عين يعني لو تلفت، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك بعد تلف العين يكون ماذا؟ يكون هذا الأمر مضمونا عليه. فإذا كان الأمر كذلك فيقولون خلاص إذا حصل وتلفت يعني هذه العين، يعني عندما يكون هناك عقد فاسد وتتلف العين ماذا يقولون؟ يقولون هذا الإنسان الذي تلفت في يده العين ماذا يقولون له؟ يقولون أنت ضامن، فرضت أنت ضامن، لم تفرض أنت ضامن. لماذا؟ لأن هذا عقد فاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد مضمون مطلقا بتفريط أو بغير تفريط، لأنه إن كانت العين موجودة لا أخذها صاحبها، ولكنها بما أنها تلفت ولم تنتقل إلى ملكك لأن العقد الذي جرى عليها هو عقد فاسد، فعليك ماذا؟ أن تكون ضامنا لها حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن لم يكن هذا يعني الفعل منك ماذا؟ الفعل منك بتفريط. ولكن الشارع يقول ماذا؟ وفيه أن ضمانه للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين الذي قد قدم على ضمانه. هذا واحد باعتبار أن هذا كلام كأنه يقول لأنه هذا الشارع أن ضمان المشتري هذه للقضية مختلف، أمر زائد ليس نفس الكلام، هو ضمن ولكنه ليس كما هو الحال بالنسبة إلى هذه الحالة، باعتبار أن ضمانه للمثل أو للقيمة أمر زائد على فوات العين الذي قد قدم على ضمانه. هذا واحد. وهو مغرور من البائع، يعني مغرور يعني مغرر به بكون المجموع له بالثمن باعتبار أنه هذه يعني هذه قيمة الحاجة وما يزيد على هذه الحاجة، هذه قد غرر به لأنه هذه المجموع يعني الحاجة الأصلية مع زيادة قيمتها، لأن الإنسان اللي كان يملك هذه الحاجة اللي هو المالك الأصلي لما جاء ماذا غرمه؟ غرمه الحاجة اللي دفع ثمنها وزيادة ثمنها الواقعي، لأنه ما غرم فقط الثمن. فيقول الشارع بأنه أساسا الضمان ضمان مختلف، أولا هذا زائد على فوات العين الذي هو أقدم وأقدم على ضمانها، بل هذا الإنسان اللي هو البائع الفضولي قد غرر به باعتباره قد غرر به فاعتبر المجموع يعني مجموع قيمة الحاجة يعني اللي هو الثمن اللي دفعه مع زيادة القيمة يعني اللي هو الثمن الواقعي له بهذا الثمن. فإذا كان الأمر كذلك يمكن واحد أن يقول بأنه يمكن أحد يقول أنه لا يرجع ماذا؟ لا يرجع مثلا بقيمة الحاجة الأصلية، هذا كلام مقبول. أما يقول أنه حتى بهذه الزيادة هذا لا يمكن، لماذا؟ لأنه عندما جاء البائع الفضولي وباعه هذه الحاجة ماذا باعه؟ باعه مجموع العين ومجموع ماذا؟ زيادة قيمة العين، يعني كأنه الحاجة لو كانت ثوبا وكان قيمة الثوب 15، هو عندما جاءه وباعه الثوب 10 دنانير ماذا قال له؟ قال له إن قيمة هذه الحاجة يعني اللي هي 15 لك بإزاء ما دفعت، يعني لك بإزاء 10. فإذا هو ضمن ماذا؟ هو عندما أجرى العقد ماذا دفع؟ أجرى العقد ودفعت ما يقابل 10، لم يدفع ما يقابل 15، بل 15 احتسبت عليه بمقدار 10. فإذا كان يحق لنا أن نقول ليس من حقك الرجوع، نعم ليس من حقه الرجوع في 10 باعتبار أنه قد أقدم وهذا الثمن مثلا بالنسبة إليه مدفوع وموجود. أما بالنسبة إلى الزيادة فهذا أمر لا ليس صحيحا، لماذا؟ لأنه شخص مغرر به، هذا قال له هذه الحاجة التي قيمتها 15 لك 10، هو لم يكن قد أجرى عقدا على حاجة بقيمتها الواقعية حتى يقول بأنه هو يرجع يعني يلغى مثلا حقه في الرجوع، لا، نقول أنه أجرى العقد 10 دنانير، هو نزلت عليه الحاجة التي ثمنها 15 10 دنانير. فإذا كان هناك مجال لإلغاء حقه في الرجوع فيكون هذا في قبال 10 لا في قبال 15، يعني هذه 5 يجب أن تبقى ما يجب أن تبقى من حقه أن يرجع. ولذلك قال نعم تفضل. نعم إن ضمانه يعني إن ضمان المشتري للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين الذي قد قدم على ضمانه من خلال العقد، لأنه أجرى العقد عليه هذا بمقدار ماذا؟ بمقدار 10 دنانير، وهو يعني والمشتري مغرور من البائع. نعم نعم وفيه يعني وفي هذا الكلام، وهذا قول قال وقيل وفي هذا القول يعني في هذا القول الذي أشرنا إليه بأنه لا رجوع له لا على لا بالأصل ولا 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 بال يعني ولا بالزيادة، وما ذكر له من دليل بقوله ولدخوله كذا، هذا الكلام الذي ورد فيه كلام عندي أنا الشارع فيه كذا، هذا وفيه يعني وما بعد كلمة وفيه هذا رد على هذا القول ودليل واضح. قال الذي قدم على ضمانه وهو يعني والمشتري مغرور من البائع بكون المجموع يعني القيمة الواقع القيمة التي اشترى بها وزيادة القيمة له بالثمن، يعني هذه الحاجة اللي قيمتها 15 إلى 10، فإذا هو ضمن ماذا؟ ضمن ما اشترى، والذي اشتراه كان قيمته 10 دنانير لا 5 دنانير. فالزائد اللي هو الغرامة اللي خسرها، فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به، يعني بمن هذا الزائد اللي هو عن مقدار الثمن
اللي هي مثلا القبائل اللي خسروا اللي غرموا اياها منافع وما شابه، هاي المنافع اي شيء يحصل مثلا ويغرموا هذا البائع يعني المالك الاصلي بمنزله ما رجع عليه، يعني بمنزله ما رجع المالك عليه على المشتري به، يعني بهذه الزيادات اللي هي منافع واستوفات وحتى فوات المنافع اللي اشرنا اليه، وقد حصل له في مقابله نفع. هناك يقول بانه هذا الزائد بمنزله ما رجع عليه به، وقد حصل يعني وقد حصل له في مقابله نفع، بل اولى هذا مو بس فقط يعني اذا كان المشتري يعني يرجع على البائع بما اقتربه للمالك من اداء قيمه المنافع اللي استفاد منها فرجوعا بزيادة القيمة اللي ما حصلت قبل الشيء. يعني هو لما يقول له لا انت شربت اللبن فاستعتمنه وارجع على البائع، صح؟ يقولون هكذا. فيقول الشارع يقول اذا كان الشخص هذا اذا كان قد استفاد من المنافع ودفع ثمنها للمالك الاصلي فنقول له من حقك ماذا؟ من حقك ان ترجع الى البائع الفضول. فكيف انتم يعني تمنعونه من الرجوع مع انه تلك الزيادات يعني تلك المنافع التي دفع قيمتها، الحليب الذي دفع قيمته، الصوف الذي دفع قيمته، الولد الذي دفع قيمته، السمن الذي دفع وهكذا، كل الزيادات هذه اللي استفاد منها هو، هذه الامور اللي استفاد منها تقولون من حقه ان يرجع على البائع لانه ماذا؟ لانه قد خسره. فكيف تقبلون بانه هذا الامر اللي هو كل ما حصل كذلك كل ما حصل انتم بعتونا الحاجه اللي عمرها سعرها 15 دينار ل10 دينار، فاذا كان الحاجه اللي استفاد منها من حقه ماذا؟ من حقه يرجع للبائع، من حقه يرجع. فكيف اذا كانت ماذا؟ فكيف إذا كانت هذه بدون فائدة بدون منفعة؟ فكيف إذا كانت بدون منفعة؟ فيقول فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به وقد حصل له في مقابله نفع، بل أولى. لماذا؟ لأنه إذا كانت يعني إذا كانت هذه بدون فائدة فخلص أنتم اللي حصل في قبالة فائدة جوزتم له أن يرجع على البائع الفضولي ويأخذ حقه إن كان له حق عليه. فكيف إذا كانت هذه الزيادة اللي يدفعها بدون وجه حق، يعني بدون مقابل، يعني الحاجة بعتوها بثمن وأخذت منه ثمن أقل بعد ذلك جاء ثمنها بطريقة مختلفة، هو ما اتفق كل شيء ما حصل من وراء هذا الزيادة في الثمن، هو كان يعتقد أن الحاجة بالثمن الذي دفع. فيقول فإذا كان الأمر كذلك وقد حصل له في مقابله نفع فيكون هذا أولى، لأنه أنتم تسمحون له بالرجوع على ما استفاد في قباله، يعني الزيادات والمنافع اللي استفاد منها تسمحون له يرجع ويقول لهذا الشخص يطالب به يعني بالفرق أو يعني بالعوض، فكيف تسمحون له لما يحصل بدون مقابل؟ قال هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع، يعني بمعنى أن الثمن يعني في البيع كان أقل من القيمة الواقعية للمبيع، واضح؟ كان أقل من القيمة الواقعية للمبيع اللي كان مثلا سعره 20 باعه ماذا؟ باعه بمثلا ب10، سعره 15 باعه مثلا ب يعني ب باعه مثلا ب 10، 15 باعه ب 10، ب 10 باعه ب 5 وهكذا. فيقول هذا اذا كانت الزياده على الثمن موجوده حال البيع، يعني القيمه الواقعيه للحاجه موجوده يعني حال البيع كانت، اما انه في بعض الاحيان قد تتجدد، يعني الحاجه لما انباعت ما كان سعرها 15، لا كان سعرها يختلف ولكنها بعد ذلك زاد سعرها. هذا الكلام ان شاء الله ياتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الذي اشرنا بقوله اما لو تجددت بعد او تجددت بعده، يعني الزياده فعند ذلك يكون حكمها ماذا؟ يقول حكمها حكم الثمره. ان شاء الله ياتي الكلام فيه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
الله.